حياة.
تصنع الحياة. تصنع الحياة.
بألوان الطيف الجميل ننول مساءكم لتقضوا معنا ساعة من الفائدة والمتعة. نقدم لكم فيها لونا جميلا في المجالات التربوية والاجتماعية والترفيهية. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مساء منور.
رمضان يا صاحبي، ها قد أتى وأنت المسخن بالذنوب والندوب، فرمم ثقوب قلبك واجبر كسر روحك، وأنخ بباب ربك مطاياك وقل له عبدك المسيء قد عاد إليك، أشقاه البعد عنك وقسمت ظهره المسافات. يا الله لك عباد غيري وليس لي رب سواك، أنت جاهي واتجاهي وقبلة روحي، فافتح علي فتوح العارفين واقبلني في التائبين واكتبني مع القائمين واحشرني مع الصائمين.
في الأفق يلوح باب الجنة مفتوح، لا يروي عطش الروح إلا باب الريان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا مستمعين الكرام في هذه الإطلالة المسائية الجديدة من برنامج مساء ملون. وبالتأكيد أعود إليكم مستمعين الكرام اليوم بحب وشوق كبيرين بعد أن انقطعت عنكم الفترة السابقة نتيجة إصابتي بفيروس كورونا وتعافية بحمد الله تعالى. ربما أيام عصيبة عشتها مع هذا الفيروس مستمعين الكرام، يمكن من خلال معايشتي مع هذا الأمر وهذا الموضوع المتعب من الناحية النفسية من الناحية الجسدية، يمكن خلال هذه الأيام يمكن كل اللي أصابوا بهذا الفيروس يمكن لا ليلهم ليل ولا نهارهم نهار، أنت بتزهق وبتتعب والوجع ما بيزهق وما بيتعب معك، فربما هو اختبار من الله عز وجل لكل من أصيبوا بهذا الفيروس صبرهم وتحملهم على هذا الفيروس القوي العصيب في بعض الأحيان. ويمكن من خلال هذه التجربة اللي بدي أوصله لكم مستمعينا الكرام إنه ممكن أي مدخل بسيط في حياتك أنت مش منتبه إله يكون سبب بإصابتك بهذا الفيروس، ودائما قدر ربنا نافذ علينا جميعا بكل أمور حياتنا، حتى لو كنت ماخذ كل احتياطاتك أو مستهتر فيها جميعها. قدر الله نافذ علينا جميعا في كل أمور حياتنا، وبالتأكيد هذا الشيء ما بيمنعنا أنه دائما نلتزم بالإجراءات الوقائية، ما نزهق وما نمل منها. إحنا مجبورين على الالتزام فيها لأجل صحتنا، لأنها أغلى شيء، ولا شيء يعلو على صحتنا مستمعينا الكرام، وصحة أهلك وحبايبك أبوك وإمك وكل الناس اللي حولك.
التوبة والغفران ومجالسة القرآن، ضمآن ضمآن لوصالك يا رمضان. التوبة والغفران ومجالسة القرآن.
جاء رمضان وانتظرناه بكل حب وشوق مستمعينا الكرام، بكل طقوس، اللي يمكن في بعض الأحيان هذه الطقوس للأسف افتقدناها بسبب فيروس كورونا. اليوم رح نحكي عن عادة من عادات رمضان ومن طقوس رمضان، الزيارات الاجتماعية اللي يمكن تقلصت أو ربما كانت بمحدودية خلال هذا الشهر الكريم بسبب انتشار فيروس كورونا.
ومجالسة القرآن، ضمآن ضمآن لوصالك يا رمضان. للتوبة
إذن الزيارات الاجتماعية ربما أولى ضحايا العادات الرمضانية لهذا العام بسبب فيروس كورونا. كيف رح تدبروا أموركم في هذا الموضوع، في هذه الزيارات، خاصة بأنه الحكومة هنا قررت وقامت بعديد الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، من ضمنها الإغلاق الليل الساعة 6 مساء. يمكن أغلب الناس كانت بتأجل زياراتها لبعد صلاة التراويح، لكن الآن ما فيش مجال بعد صلاة التراويح. فبرأيكم مستمعينا الكرام وحابين نناقش هذا الموضوع، هل هذا الأمر سيؤثر على علاقاتنا الاجتماعية مع بعضنا البعض، خاصة بأنه رمضان هو سمة وصفة لكل الاجتماعات العائلية اللي دائما الناس بتحب انها تلجأ اليها، خاصة في هذا الموسم. كيف رح تكون زياراتكم الاجتماعية؟ هل بديتوا في زيارات الاقارب؟ البعض بيحكي انه لا، انا ما بدي ازور اقاربي خلال هذه الفترة، ورح اكتفي بالسؤال عنهم خلال او عبر مواقع التواصل الاجتماعي. خبرونا عنكم، كيف رح تدبروا أموركم في موضوع الزيارات الاجتماعية، وهل بديتوا فيها أو لا، على رقم 0599734424.
نتسحر جمعنا على الله أكبر،
أيضا بإمكانكم متابعتنا عبر البث المباشر لبرنامج مساء ملون عبر صفحة إذاعة صوت الأقصى، والآن البرنامج يبث عبر الصفحة. أيضا خلال هذه الحلقة سنكون مع الزميلة نور سليم، واليوم راح تحدثنا عن مشهد إحنا بنحبه في رمضان أو يعتبر من طقوس رمضان، واللي هو فانوس رمضان. اليوم راح تحكي لنا عن أصل هذا الطقس اللي بنعايشه في شهر رمضان المبارك. يمكن كل بيت في بيوتنا في هذه الفترة ما بيخلى من فانوس رمضان، الكل نزل يمكن واشترى الفانوس، واللي ما معه فلوس يمكن عمل فانوس الكرتون في داخل البيت أو فانوس الورق. المهم أنه فانوس رمضان من الطقوس اللي بنحب نعايشها في حياتنا. الزميلة نور سليم راح تحدثنا عن هذا الأمر.
باركها المولى وأدامك في الجنة عصر أنسامك ومحلى صيامك محلى قيامك.
أيضا سنكون مع مجموعة من الأخبار المنوعة، مع كثرتها تعرف على فوائد مشروب قمر الدين في رمضان. وأفضل الأطعمة والمشروبات التي يفضل تناولها على السحور. واللي فازوا معنا في حلقة يوم الاثنين مع الزميلة إيمان الشنطي هما محمود كوارع وسوزان الحرزين. إذن الفائزان معنا محمود كوارع وسوزان الحرزين. سؤالنا لليوم سهل وبسيط مستمعينا الكرام، يمكن اللي سمع حدث في مثل هذا اليوم قبل أن يبدأ البرنامج رح يعرف الإجابة فورا. معركة دارت أحداثها في الثاني من رمضان مستمعينا الكرام، وكانت هذه المعركة بين المسلمين بقيادة عبد الرحمن الغافقي والفرنجة بقيادة شارل مارتل، وكانت هذه المعركة في فرنسا. وللأسف استشهد عبد الرحمن الغافقي قائد المسلمين وانتصر فيها الفرنجة. ما اسم هذه المعركة؟ إذن ما هي اسم المعركة التي دارت بين المسلمين والفرنجة في الثاني من رمضان؟ من فضلك إيمان وحبا رح يكون معنا 6 فائزين في هذه الحلقة. رح نختار بعض من الـSMS وكذلك بعض من المتفاعلين معنا عبر البث المباشر. طيب خلونا نقرأ بعض من المشاركات اللي وصلتنا مستمعينا الكرام حول موضوعنا لهذا المساء، ونحكي فيه عن الزيارات الاجتماعية اللي يمكن في بعض الأحيان أو خاصة في هذه الظروف اللي احنا بنعيشها، ظروف كورونا، يمكن بعض من الناس بخاف انه يروح يزور أقاربه، خوف لا قدر الله انه يكون أحد مصاب وينقل له العدوى بكورونا. من المشاركات عبر البث المباشر الشاعرة الجرانية تقول: مساء الورد والحمد لله على سلامتك، الله يسلمك يا رب، أحلى طقوس، بنشعر بروتين براحة بشهر رمضان. وبتذكر قبل 23 سنة كنا نمسك علب الفول والصلصة الفاضية ونحط فيها المسمار ونربط فيها سلك ونحط جواتها شوية رمل وفيها شمعة، ونروح كل ولاد الحارة ونقول رمضان كريم. يعني هذه الذكريات لا تنسى وأجمل أيام الله. مشاركة أخرى تقول: الزيارات الاجتماعية هي فعلا أولى ضحايا العادات الرمضانية لهذا العام. أنا برأيي أن الزيارات الاجتماعية والاجتماعات العائلية والمناسبات من أهم أسباب انتشار الفيروس، وجميل ما قامت به الحكومة بالإغلاق الليلي عند الساعة 6 مساء. وأيضا من الرسائل والمشاركات اللي وصلتنا: العديد من الأسر تجتمع على وجبة الإفطار في منزل واحد، وهذا ربما يؤدي إلى انتشار الفيروس. إن كان شخص واحد فقط مصاب به سينتشر لكل أفراد العائلة. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا مستمعينا الكرام: رمضان استثنائي هذا العام بكل ما يحمله من أمل في القضاء على الوباء، ولو بالتضحية بأجمل عاداته وهي الإفطار الجماعي والزيارات العائلية. ما زلنا نتابع معكم مستمعينا الكرام قراءة مشاركاتكم وتفاعلاتكم معنا حول موضوعنا لهذا المساء، واللي بنتحدث فيه عن زيارات رمضان. وعادة هذه الزيارات ما تبدأ بعد اليوم الثاني من بداية رمضان، وكثير من الناس عندهم عادات انه فعلا بتجمعوا مع بعضهم البعض، مثلا الإخوة، وبروحوا يزوروا خواتهم، خالاتهم، عماتهم وأقاربهم. لكن خلال هذه الفترة اللي احنا بنعايشها، أزمة كورونا، يمكن عدد كبير من الناس بخاف، ويمكن يحاول انه يروح مثلا على أقاربه يمكن 10 دقائق ويقوم يروح، خوف من انه يكون فعلا أحد مصاب وينقل له العدوى. البعض الآخر قرر انه ما بده يزور أي حدا، أو قبل رمضان زار أقاربه وانتهى من موضوع صلة الأرحام لحتى ينتبه خلال هذا الشهر وما يصاب بهذا الفيروس، وينتبه كذلك للعبادات اللي بده يقوم فيها خلال هذا الشهر. اليوم رح نتحدث التفاصيل أكثر حول هذا الموضوع الموضوع, ورح يكون معنا إن شاء الله بعد قليل دكتور عمر الهندي الداعية, نتحدث معه بتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع, كيف ممكن تكون الزيارات الرمضانية بحيث ما نفقد جو رمضان ولا رونق رمضان.
يا رمضان يا شهر الروح, بابك للجنة مفتوح, أحلى سمك والطاعات, يا ليت أيامك ما تروح.
طيب الآن معي عبر الخط الهاتفي دكتور عمر الهندي الداعية, نتحدث معه بتفاصيل أكثر. دكتور عمر السلام عليكم, كل عام وأنت بخير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, أهلا وسهلا بكم, كل عام وأنتم بخير, وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
اللهم آمين يا رب. دكتور عمر, كما تعلم ربما من أهم العادات الرمضانية والطقوس الرمضانية هي الزيارات وصلة الأرحام, ويمكن لها وضعها الخاص في الظرف اللي احنا بنعيشه, ظرف كورونا. خلينا في البداية نحكي عن أهمية الزيارة الرمضانية اللي بيقوم فيها الأخ والأب إلى أقاربه.
يعني بداية بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا ربنا لك الحمد حتى ترضى, أن بلغتنا رمضان ولك الحمد إذا رضيت, ولك الحمد بعد الرضا. يعني بداية إذا تحدثنا عن أهمية الزيارة وصلة الرحم في الأيام العادية في غير رمضان, فتلك فيها أجر كبير من الله سبحانه وتعالى, والأجر في رمضان كما نعلم أنه أجر مضاعف من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى واسع العطاء فيه, يجزل لعباده العطاء والحسنات والأجر والثواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة وحث الناس على زيارة الأرحام, لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره, أي يطال له في عمره ويمد له في عمره, فليصل رحمه, وفي رواية فليتق الله وليصل رحمه. فصلة الرحم أهميتها تنبع بداية أنها باب لتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى, وهذا على الصعيد الشخصي. أما إن جئت على صعيد الشخص المزار, صلة الرحم الأخ الأخت العم الخال الخالة العمة وغير ذلك من الأرحام, فإن هذا يبعث السرور في أنفسهم, ومن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى سرور تدخله على مسلم. ولذلك كانت صلة الرحم لها أهمية كبيرة في حياتنا كمسلمين, حيث أنها تقوي أواصر المحبة وتبعث على الترابط الاجتماعي بين المسلمين فيما بينهم, وعلى الحفاظ على تلك الأواصر قوية مترابطة بروح واحدة وبقلب واحد. نعم
نعم, جميل جدا. طيب في ظل الأزمة اللي احنا بنعيشها دكتور عمر, أزمة كورونا, وربما وزارة الداخلية خرجت بقرارات بمنع التجمعات بعد السادسة مساء والإغلاق الليلي من السادسة مساء, يمكن كتير ناس متعودة انها تزور أقاربها بعد صلاة التراويح, بتجمعوا مع بعض ويقوموا بهذه الزيارات, يمكن الوضع الآن اختلف. خلينا نتحدث عن بروتوكولات الزيارات الرمضانية في ظل الأزمة اللي احنا عايشينها.
يعني لربما الظرف الحالي الذي يعيشه العالم أجمع ونعيشه نحن في قطاع غزة بشكل خاص, لربما يكون ظرفا استثنائيا في كيفية وآلية صلة الرحم في هذه الأيام. القرارات التي اتخذتها وزارة الداخلية يعني باستشارة وزارة الصحة وتعاون الوزارات فيما بينها هي قرارات صائبة, حيث المنع لربما أو بلا شك أنه يحد من انتشار الوباء. ولكن إذا تحدثنا عن بروتوكول للزيارة فلا بد أن نكون على وعي كامل أن هذه الزيارات يجب أن يكون هنالك تباعد فيما بيننا, ولا يجب أن يكون هنالك اتخاذ لإجراءات السلامة بين الناس وبين الأقارب في زيارة بعضهم. كذلك الزيارة لا تكون جماعية بأن يذهب عدد كبير من الأشخاص لزيارة يعني أرحامهم مرة واحدة, لربما يكون هنالك متسع من الوقت في نهار رمضان أن يزور يعني صاحب أو واصل الرحم رحمه, وأن يكون هذه الزيارة زيارة قصيرة, زيارة مودة, زيارة محبة, زيارة اهتمام يتقرب فيها العبد بها إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا البروتوكول الذي يجب أن يتبع في زيارة الأرحام وصلة الأرحام أن يكون كما هو متعارف عليه بشكل عام, أن يكون متبعا لإجراءات السلامة من اتخاذ إجراءات لبس الكمامة, عدم السلام باليد, الابتعاد قدر المستطاع أثناء الجلوس, عدم التجمع, وهذا إن شاء الله عز وجل يكون له الأجر والثواب أجرين، أجر صلة الرحم وأجر الحفاظ على الصحة. فحفظ النفس من الضرورات الخمس التي دعا إليها ديننا الحنيف، ولذلك يجب على كل مسلم منا وعلى كل واحد منا أراد أن يزور رحمة أن يحرص حرصا شديدا على هذه الرحم أن تبقى سليمة معافى، وأن يحرص على نفسه أيضا أن يكون هو سليم معافى. فلا قدر الله سبحانه وتعالى لو كان هو مصاب فإنه سينقل العدوى لغيره، ولو كان رحمه مصاب فإنها ستنقل العدوى إليه. لذلك الأصل في ذلك التعامل بحرص وحذر للحفاظ على النفس البشرية وعلى النفس المسلمة، وهذا له أجر عند الله سبحانه وتعالى كما ذكرت، ذل أجرين، أجر صلة الرحم وأجر الحفاظ على النفس وسلامة المسلمين.
نعم جميل جدا. البعض يلتزم بكل ما تحدثت به دكتور عمر، والبعض الآخر يعني يقول حتى أسلم من هذا الفيروس بشكل أكبر، ممكن أني ألجأ لوسائل التواصل الاجتماعي، للجوال مثلا أتحدث مع أختي وأسأل عن أحوالها، وإذا كانت محتاجة شيء ممكن أرسلها هي مثلا ديليفري. برأيك هذا الشيء ينقص من الأجر في رمضان أم أنه أمر عادي وطبيعي وربما يلجأ له الكثير إذا اضطروا في رمضان؟
يعني كما نعلم أن هنالك قاعدة شرعية في ديننا الحنيف وهو دين اليسر، الضرورات تبيح المحظورات. فالذي يستغني عن وصل الرحم بالذهاب إليها بالاتصال خوفا على صحته وصحة هذه الرحم فإنه لا ينقص من أجره شيء أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، يعني الذي يقدم صدقة لرحمه فإنما يصلها حتى وإن لم يذهب إليها. ولذلك في أيامنا العادية غير هذه الظروف الاستثنائية، لو كانت الرحم تمام الصلة لها بالذهاب لما قلنا شيء، فلا يوجد وباء ولا. ولكن إن يعني قصر هذا الرجل أو هذا الغافل في رحمه بأن لم يذهب إليها وأرسل إليها، ربما نقول أنه يأخذ أجر الصدقة فقط لأنه لربما يكون مقصرا في رحمه. ولكن في مثل هذه الظروف لمن كان يصل رحمه تمام، هذا الرجل الذي يصل رحمه ويقدم الصدقة له أجر الصلة وأجر الصدقة. لذلك في هذه الأوضاع الاستثنائية لربما الاتصال يغني، ولكن إن كان بالاستطاعة أن يعني يذهب مع اتخاذ إجراءات السلامة فلا بأس في ذلك. ولكن لربما يتوجب الاتصال في بعض الحالات، مثلا أن نقول أن هذه الرحم كبيرة في السن، طائنة في السن وعندها أمراض، فإن وصلتها فإنك لربما تنقل إليها عدوى لا قدر الله وأنت لا تدري، فيكون الاتصال في مثل هذه الحالات أسلم وأفضل من أن تذهب لزيارة رحمك. فكما نقول الضرورات تقدر بقدرها والضرورات تبيح المحظورات، فهذه قواعد شرعية تعطي المسلم يسرا وأريحية في أن يختار ما هو أسلم وأوفى وأفضل عند الله سبحانه وتعالى.
نعم، نعم جميل جدا. طيب دكتور عمر نتحدث في نقطة أخيرة، يمكن مجتمعنا ما بيخلو، يمكن في كتير من الأحيان فعلا بيكونوا اثنين متخاصمين مثلا وما بيزوروا بعض، كيف ممكن نخلي هذه الزيارة فرصة للتسامح وأنه فعلا فلان يزور فلان؟
يعني بداية النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان فسلم على بعضهما فحاكت ذنوبهما فتساقطت كما يتساقط الورق الشجر. لذلك هذه فرصة عظيمة أن يصطلح المسلمون فيما بينهم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، هي فرصة عظيمة، أيام فضيلة من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ينزل فيها السكينة وينزل فيها الرحمة ويستجيب لعباده، فهذه أيام عظيمة يجب على المسلمين فيها أن يبعدوا ذلك التخاصم وأن يعني يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بإصلاح ذات البين، فهي من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا كان هنالك أخوان متخاصمان فلا بد لهما أن يتنازلا لبعضهما وأن يقبلا على بعضهما يعني لأجل الله سبحانه وتعالى ولأجل هذه الأيام المباركة حتى يقبل عملهما. فلا يدري هذا المشاحن وهذا المخاصم لأخيه أترى عمله يقبل أو يرفع إلى الله عز وجل أم لا، فالله سبحانه وتعالى يتقبل من العباد كلهم إلا المتخاصمين، لذلك كان لزاما وكان واجبا على المسلم أن يبحث عن كل أمر يقربه من الله سبحانه وتعالى. فلربما يكون هذا الأمر الخصام حاجزا لهذه البركة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لعباده في هذه الأيام المباركة. ولذلك يعني أنصح كل أخ مشاحن، كل أخ مخاصم لأخيه، أن يعني يصطلح مع أخيه لأجل الله سبحانه وتعالى. وهذه أيام عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى فيها العفو والغفران والعطف من النيران يا رب العالمين.
اللهم أمين. طيب نقطة أخيرة دكتور عمر، يعني يمكن دائما بتنشط في رمضان العزائم الرمضانية، خلال هذه الآونة ربما سيفتقدها عدد كبير من الناس، فكيف ممكن نعوض في هذا الأمر بحيث نكسب نفس الأجر؟
يعني في هذه يعني هذه ملاحظة جيدة. العزائم الرمضانية تكون للاجتماع والمحبة والوئام والوفاق بين العائلات وبين الأصدقاء وبين الأحباب.
نعم.
ولكن في هذا الظرف الاستثنائي لربما يكون الأمر يعني فيه نوع من الخطورة. كيف نعوضها؟ نعوضها بالتواصل، بالتزاور، بالتهادي. يعني لربما العزومة أو العزيمة التي يعني يريد أن يعدها المستضيف أو واصل الرحم تمام تكلفه الشيء الكثير، وهذا الشيء لربما لو قدمه كهدية لأخيه وكتواصل ومحبة لربما يكون له فيه نفس الأجر. ولربما إن قدم هذه الإفطارات للفقراء والمساكين، فعملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذه فرصة عظيمة لأن نستثمر ما كنا سننفقه على العزائم وغير ذلك، أن نعين الفقراء وأن نبحث عن أهلنا الفقراء لنعينهم، ليكون لنا الأجر والثواب العظيم، وبهذا تكون النفس سعيدة ومطمئنة بأن أسعدت غيرها.
إن شاء الله، ونتمنى أن تصل الرسالة. أشكرك جزيلا الداعية دكتور عمر الهندي، كنت معنا والحديث حول الزيارات الرمضانية في ظل أزمة كورونا.
يا رمضان يا شهر الروح، بابك للجنة مفتوح، أحلى سامك والطاعات، يا ليت أيامك متروح.
بالعودة إلى رسائلكم مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. هل الزيارات العائلية حصريا فقط في شهر رمضان؟ بالإمكان زيارة العائلة بنية تفقدهم ما بعد الظهر والإطمئنان عبر الهاتف على بعضنا البعض، وهذه المشاركة من كفاح. شكرا لك يا كفاح، وبالتأكيد هذا اللي بدنا نوصله، أنه الزيارات مش خاصة فقط في شهر رمضان المبارك، وإنما طيلة أيام السنة بالإمكان بأي طريقة ما زيارة العائلة تفقدها وتفقد أحوالها، وإن شاء الله لكم الأجر جميعا. أيضا مشاركة من هدى إسماعيل تقول فيها: والله لم أذق طعم لرمضان، أولا حرمنا من صلاة التراويح وحرمنا من العزائم. الله المستعان يا هدى، في سبيل الصحة العامة لكل الناس ربما هذه الخطوة ضرورية. يمكن نستشعر قليلا بأنه الرجال بروح على صلاة التراويح، هذا الأمر بيهون قليلا، لكن موضوع النساء وفي صلاة التراويح يمكن صراحة ورأيي الخاص كان لهم الحق في منع النساء في من صلاة التراويح، لأنه للأسف مش صلاة تراويح بتكون، وإنما القصص والحواديت وفلانة عملت وفلانة سوت، فربما كان هذا قرار سليم 100%. أيضا أيضا رسالة أخرى، والله يا دعاء أنا أخواني بجونب نهار قبل كورونا لهيك متعودة وأحلى بنشوف بعض وبنتحدث مع بعض أكثر وأكثر. أيضا مستمعينا الكرام من المشاركات اللي وصلتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام واللي بنتحدث فيه عن الزيارات الرمضانية في الوقت الذي تعتبر فكرة التباعد الاجتماعي أصعب ما قدمته أزمة كورونا كونها تنافي الطبيعة البشرية التي تبحث دوما عن التفاعل والتواصل الاجتماعي، إلا أنها ضرورة لا يمكن مخالفتها للحفاظ على الصحة العامة. طيب أقرأ آخر مشاركة الآن ولنا عودة بكل تأكيد. ريم تقول أنا بلتزم بصلة أرحامي سنويا قبل بدء شهر رمضان كزيارة أشقائي وأعمامي وأرحام زوجي، سأكتفي هذا العام بزيارة الرحم من الدرجة الأولى فقط دون اصطحاب الأطفال للتقليل من الاختلاط وللحفاظ على سلامة الجميع. إلى الزميلة نور سليم مستمعينا الكرام، ومشهد نحبه، كثيرة هي المشاهد التي نحبها في رمضان، خلونا نستمع لفانوس رمضان وماذا ستخبرنا حول هذا المشهد.
فانوس رمضان. شهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمرية، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران، شهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنات وتضاعف فيه الحسنات، تجاب فيه الدعوات وترفع فيه الدرجات وتغفر فيه السيئات، شهر يجود الله فيه سبحانه على عباده بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات، ومن النعم التي يمكن أن ينعم الله تعالى بها على المسلم أن يبلغه شهر رمضان فيستقبله بالفرح وشكر الله تعالى وعقد النية على التوبة والاستعداد التام للصيام والقيام لينال الأجر والثواب. في فقرة مشهد نحبه لهذا اليوم سنتحدث عن مشهد الزينة والأضواء المتلألئة التي باتت تعد من الطقوس الأساسية لاستقبال رمضان، حيث تعلق في الشوارع والمحلات ولا يخلو بيت منها، أو على الأقل لم يعد يخلو بيت من فانوس رمضان. تعالوا معي لنتعرف على أصل حكاية الفانوس. يعود أصل كلمة فانوس إلى اللغة الإغريقية التي تعني أحد وسائل الإضاءة. أول من عرف فانوس رمضان هم المصريين، وذلك يوم دخول المعز لدين الله الفاطمي مدينة القاهرة قادما من الغرب. كان ذلك يوم الخامس من رمضان لعام 358 هجرية. خرج المصريون في موكب كبير جدا اشترك فيه الرجال والنساء والأطفال على أطراف الصحراء الغربية من ناحية الجيزة للترحيب بالمعز الذي وصل ليلا. كانوا يحملون المشاعل والفوانيس الملونة والمزينة، وذلك لإضاءة الطريق إليه. أما بالنسبة لبداية استخدامه في شهر رمضان فيوجد عدة حكايات بهذا الشأن، منها أن الخليفة الفاطمي كان دائما ما يخرج إلى الشارع في ليلة رؤية هلال رمضان لاستطلاع الهلال، وكان الأطفال يخرجون معه يحمل كل منهم فانوس ليضيء له الطريق. وأيضا هناك رواية أخرى هي أن أحد الخلفاء الفاطميين أراد أن يجعل كل شوارع القاهرة مضيئة طوال ليالي رمضان، فأمر شيوخ المساجد بتعليق الفوانيس على كل مسجد وتتم إضاءتها بالشموع. وفي رواية ثالثة أيضا أنه لم يكن يسمح للنساء بالخروج سوى في شهر رمضان، فكنا يخرجنا ويتقدم كل امرأة غلام يحمل فانوس لينبه الرجال بوجود سيدة في الطريق حتى يبتعدوا، مما يتيح للمرأة الاستمتاع بالخروج ولا يراها الرجال في نفس الوقت. وحتى بعدما أتيح للمرأة الخروج بعد ذلك ظلت هذه العادة متأصلة بالأطفال، حيث كانوا يحملون الفوانيس ويطوفون ويغنون بها في الشوارع عند الإعلان عن حلول هذا الشهر الفضيل. سواء كانت أي رواية هي الصحيحة، إلا أن الفانوس بقي عادة رمضانية تجلب السرور والبهجة على الأطفال والكبار وتنتقل من جيل لآخر. وللعلم، صناعة الفوانيس ليست صناعة موسمية، وإنما هي مستمرة طوال العام، حيث يتفنن صناعها في ابتكار أشكال ونماذج مختلفة وتخزينها ليتم عرضها للبيع في رمضان الذي يعد موسم رواج هذه الصناعة. مدينة القاهرة المصرية تعد من أهم المدن الإسلامية التي ازدهرت فيها هذه الصناعة، وظلت صناعة الفانوس تتطور عبر الأزمان حتى ظهر الفانوس الكهربائي الذي يعتمد في إضاءته على البطارية واللمبة بدلا من الشمعة. وعلى كل الأحوال، أصبح ظهور الفانوس مرتبطا بشهر الصوم، وأصبح يمثل رمزا معتمدا وقطعة جميلة يضيفها المسلمون في بيوتهم للاحتفال واستقبال شهرهم الفضيل.
حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو شهر المحبة والخير يا أحبابي
حلو
شكرا للزميلة نور سليم، يعطيك ألف عافية نور. وبالتأكيد تبقى أو يبقى لرمضان طقوس الخاصة، بهجته الخاصة بكل شيء نقوم به ولو كان هذا الشيء بسيط، لأنه بيدخل الفرحة على قلوبنا. والدليل على ذلك يمكن قبل رمضان بأسبوع يمكن شفنا محلات زينة رمضان وإقبال الناس عليها كان بشكل كبير جدا، ويمكن زاد هذا الشيء في ظل كورونا، انه الناس ما بتطلع ما بتنزل للاسف، يعني الزيارات ما فيش، فانه بيحاولوا يعوضوا في شيء ثاني في من خلال شراء الزينه، تعليقها، شراء الفوانيس، عمل زينه رمضان في داخل المنزل، وتبقى كلها اجواء جميله نعيشها خلال هذا الشهر الفضيل.
ويخلي الدنيا عيد رمضان كان
خلونا نروح لأخبارنا المنوعة لهذا المساء مع كثرتها. تعرف على فوائد مشروب قمر الدين في رمضان. تكثر المشروبات الرمضانية التي تمتاز بمذاقها الخاص، وأشهرها مشروب قمر الدين الذي يحظى بشعبية كبيرة. فلا يتميز قمر الدين فقط بمذاقه الرائع، بل له فوائد عديدة. إليكم فوائد قمر الدين للجسم والبشرة. مشروب قمر الدين المشهور هو عبارة عن قمر الدين مذاب بالماء ومضاف إليه السكر وماء الزهر، وينصح عادة بصناعة قمر الدين في المنزل بدلا من تناول قمر الدين الجاهز العالي بالسكر المضاف المضر بالصحة. يحتوي على فيتامين A والمعروف بفيتامين الجمال، الذي يساعد على زيادة البشرة جمالا وإشراقا، ويكافح علامات الشيخوخة والتجاعيد. يعتبر وجبة مثالية ضمن نظام غذائي خاص لمن يطمحون بزيادة وزنهم. أيضا الحد من ارتفاع الكوليسترول الضار، إذ محتواه العالي بالألياف الغذائية القابلة للذوبان يساعد على الوقاية من ارتفاع كوليسترول الدم الضار ويعزز صحة الشرايين. الوقاية من هشاشة العظام باعتباره مصدر لعنصر الكالسيوم الضروري للحفاظ على سلامة العظام وتقويتها. وأخيرا تعزيز صحة الجهاز الهضمي والوقاية من الأنيميا كما يعزز مناعة الجسم. إلى الخبر الآخر في هذا المساء، وأفضل الأطعمة والمشروبات التي يفضل تناولها على السحور. ويمكن الواحد لما بيكون جعان، وخاصة كمان إحنا في كورونا، الناس بتتفنن في صناعة السحور والإفطار كذلك. مستمعينا الكرام، يحتار كثير من الأشخاص مع قدوم شهر رمضان المبارك بالأطعمة التي يجب تناولها والأطعمة التي يجب الابتعاد عنها خلال وجبة السحور. إليكم أغذية وأشربة يمكن تناولها على السحور والطريقة الصحية لتناولها كذلك. أولا الماء، مع أن هذا العنصر بديهي لكن قد تنسى شربه على السحور وتركز على شرب العصير أو تشرب كمية قليلة من الماء. والصحيح هو أن تشرب كمية كافية، كوبين إلى 4 حسب قدرتك، ويفضل أن تشرب هذه الكمية على جرعات، يعني قبل بدء السحور كوبا ومع الطعام ثم بعد ختام الوجبة حتى لا تشعر بالانتفاخ والانزعاج. أيضا البيض مستمعينا الكرام مليء بالبروتين وغني بالفيتامينات والعناصر الغذائية ويساعدك في الشعور بالشبع. يمكنك تناول البيض مسلوقا أو مقليا مع كمية قليلة من زيت الزيتون أو صنع عجة به، وتذكر ألا تضيف الملح للبيض وأن تقلل كمية الزيوت عند قليه، ويمكن سلقه ثم وضعه في شطيرة من الخبز الأسمر، فهذا يضيف الألياف الغذائية إلى سحورك. أيضا من الأطعمة التي يفضل تناولها على السحور كما جاء في هذا المقال السمك. لا صراحة هيك كتير في تفاصيل. السمك غذاء خفيف عند تناوله مشويا، وأيضا نؤكد عليك ألا تتناوله مقليا لأنه قد يسبب لك الانزعاج والعطش. ويمكن تناول التونة كذلك، ولكن اغسلها من الزيت والماء اللذين تحفظ فيهما لتقليل محتواها من الصوديوم. أيضا الفواكه، حيث تعتبر غنية بالماء والفيتامينات مثل الموز والفراولة والبطيخ، وتساعدك على الشعور بالشبع والارتواء. ويمكنك أن تصنع سلطة فواكه ولكن لا تضيف إليها السكر. أيضا مستمعينا الكرام، الخضروات يمكنك صنع سلطة تشمل الخيار والطماطم، ويمكنك أيضا تناول الخس، فكل هذه الخضروات تعطيك الماء والفيتامينات وتساعدك على الشعور بالشبع. أيضا آخر شيء مستمعينا الكرام، الأرز والمعكرونة. ما بعرف، يمكن في ناس بتتسحر بهذه المأكولات. يمكن تناول الأرز على السحور شريطة أن يكون مطهوا بطريقة صحية، أي بالقليل من الملح والزيت دون بهارات، لأنها ستسبب شعورك بالعطش. ويمكن إضافة مكعبات الجزر والبازلاء للأرز للحصول على وجبة شهية ملونة. أما المعكرونة فهي مصدر ممتاز للكربوهيدرات، ويمكن تناولها على السحور لكن مع طهيها بصلصة خفيفة، كما يمكن تناولها في شكل سلطة مع الذرة والبازلاء. كانت هذه أخبارنا المنوعة مستمعينا الكرام لهذا المساء. وبهذه الأخبار أيضا نكون قد وصلنا إلى ختام إطلالتنا المسائية لهذا اليوم من برنامج مساء ملون. وسؤالنا: معركة دارت أحداثها في الثاني من رمضان بين المسلمين بقيادة عبد الرحمن الغافقي والفرنجة بقيادة شارل مارتل في فرنسا، وأعلن المسلمون انسحابهم بعد مرور 10 أيام. اسم هذه المعركة هي معركة بلاط الشهداء. سيتم اختيار إن شاء الله 6 أسماء وسيتم الإعلان عنهم في حلقة يوم الاثنين القادم يوم السبت إن شاء الله. ما رح يكون في حلقة، رح نكون معكم 2 و4 إن شاء الله. واللي فازوا معنا في الحلقة الماضية محمود كوارع وسوزان الحرزين. في الختام مستمعينا الكرام، شكرا لكل الناس اللي تواصلت معانا ولكل اللي استمعوا إلنا في هذه الحلقة، وإن شاء الله نلقاكم في حلقة جديدة يوم الأربعاء القادم مستمعينا الكرام. الشكر موصول لطاقم مساء ملون الذي رافقنا لهذا اليوم، الزميل أحمد أبو سعدة وكذلك الزميل محمود أبو عمشة. هذه تحياتي، كنت معكم دعاء شرف. إلى حلقة جديدة، إلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج